نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فحديثنا في هذه الليلة أيها الإخوة عن موضوع بعنوان الشباب والتدين. لقد ذكر الله سبحانه وتعالى هذه المرحلة في كتابه العزيز بالفتوة كما وصف أصحاب الكهف فقال: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. إنها مرحلة القوة أيضا كما قال الله عز وجل: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. هذه مرحلة بلوغ الأشد التي ذكرها الله بقوله: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. إنها مرحلة الرشد أيضا التي وصفها الله بقوله: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. شب الغلام يشب شبابا وشبوبا وشبيبا، وأشبه الله وأشب الله قرنه، والجمع شبان وشببة. شباب الشيء أوله، ولقيت فلانا في شباب النهار أي في أول النهار. هذه الكلمة الشباب التي تعني في أصلها اللغوي أيها الإخوة النماء والقوة. هذه المرحلة العظيمة من مراحل العمر التي علق التكليف بها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المعتوه حتى يعقل. هذه المرحلة العظيمة التي تتجلى فيها قضية التكليف، بداية التكليف للإنسان. قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى: تكليف العاجز الذي لا قدرة له على الفعل بحال غير واقع في الشريعة، بل قد تسقط الشريعة التكليف عمن تكمل فيه أداة العلم والقدرة تخفيفا عنه وضبطا لمناط التكليف، وإن كان تكليفه ممكنا، كما رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم وإن كان له فهم وتمييز، لكن ذلك لأنه لم يتم فهمه، ولأن العقل يظهر في الناس شيئا فشيئا وهم يختلفون فيه. فلما كانت الحكمة خفية ومنتشرة قيدت بالبلوغ، فإذا هو مرحلة الفهم والعقل، ولذلك كان التكليف منوطا به ومرتبطا به. إن هذا السن وهو سن الشباب الذي اختلف أهل اللغة في أوله وآخره، فقال بعضهم: من البلوغ حتى بلوغ الأربعين، من البلوغ حتى بلوغ الأربعين. والله سبحانه وتعالى ذكر بأن الأشد الأربعين في قوله: حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة. هذه الفترة فترة القوة، لا بد أن يكون لها عناية خاصة في حياتنا أيها الإخوة. هذه الفترة التي كان الشعراء يتغنون بها، إنها أفضل فترات العمر على الإطلاق. بكيت على الشباب بدمع عيني فلم يغني البكاء ولا النحيب، فيا أسفا أسفت على شباب نعاه الشيب والرأس الخضيب. عريت من الشباب وكنت غصنا كما يعرى من الورق القضيب، فيا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. هذا الشباب هو مرحلة الفراغ، هذا الشباب الذي لا تكون فيه المسؤوليات والأشغال قد تراكمت على الإنسان بعد، ولا ينال العلم إلا فتى خال من الأفكار والشغل. لو أن لقمان الحكيم الذي سارت به الركبان بالفضل بلي بفقر وعيال ما فرق بين التبن والبقل. هذا أيها الإخوة، هذه المرحلة سيكون أهل الجنة فيها كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ينادي مناد: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، رواه مسلم. فنظرا لفضلها وما فيها من العنفوان والقوة والنشاط، كان أهل الجنة ليسوا في سن الطفولة ولا في سن الشيخوخة، وإنما كلهم في سن 33، في سن الشباب، لا يتغيرون ولا يهرمون، لا تتبدل أحوالهم. هذا السن العظيم، هذه المرحلة التي يستمتع فيها الإنسان بقوته، ولذلك اتجهت همم الصحابة لعبادة الله اغتناما لهذه المرحلة، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: جمعت القرآن كله في ليلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أخشى علي أن يطول عليك الزمان وأن تمل فاقرأه في شهر. فقلت: دعني أستمتع من قوتي ومن شبابي. قال: فاقرأه في 10. قلت: دعني أستمتع من قوتي وشبابي. قال: فاقرأه في 7. قلت: دعني أستمتع من قوتي وشبابي، فأبى. رواه ابن ماجه، وقال الألباني رحمه الله: حديث صحيح. إذن هذه المرحلة كان الصحابة يستمتعون بها فعلا، لأن الشباب سن استمتاع، لكن بأي شيء؟ دعني أستمتع من قوتي وشبابي بأي شيء؟ بعبادة الله عز وجل. ونحن نريد أن نتحدث أيها الإخوة عن الشباب والتدين، التدين في حياة الشباب، كيف يتحول الشباب أو الشاب إلى شخص متدين، كيف تبدأ القضية، كيف يتم التوجيه، ما هي الخطوات أيها الإخوة؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم شاب نشأ في عبادة الله أو شاب نشأ في طاعة الله، علمنا إذن أن هذا السن إذا صار الإنسان فيه متوجها إلى الله صار له مزية. شاب نشأ في طاعة الله وشاب نشأ في عبادة الله. هذا السن في الحقيقة سن الشباب الذي يبدأ بمرحلة المراهقة ينبغي أن يقدر له قدر. من الذي أوحى إلينا بالفكرة الخبيثة أن مرحلة المراهقة مرحلة شر؟ من الذي أوحى إلينا بالفكرة الخبيثة أن مرحلة المراهقة مرحلة طيش؟ من الذي أوحى إلينا بالفكرة الخبيثة أن مرحلة المراهقة مرحلة شرور؟ من الذي أوحى إلينا الفكرة الخبيثة أن الشاب في هذه المرحلة لا يقبل توجيها ولا يستعد لعبادة ولا تدين؟ إنها مرحلة معاصي ونفور، إنها مرحلة شرود عن الله ومنهجه. إن الذي أوحى إلينا بهذه الفكرة أيها الإخوة هم الخبثاء من أهل الغرب ومن قلدهم من أهل الشرق، وإلا فإن المراهقة وهي أول سن الشباب انتقال طبيعي. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في كبد وينتقل من مرحلة إلى مرحلة ويمر بمتغيرات. لقد خلقنا الإنسان في كبد، إذا أردت أن تنظر إلى قضية البلوغ في الشريعة فانظر إليها كما تنظر إلى نبات أسنان الطفل، إلى بداية تعلمه المشي، إلى بداية تعلمه الكلام، ينتقل من حال إلى حال، من الفطام والابتعاد عن الثدي والحضن إلى المشي والكلام، ينتقل مرحلة إلى مرحلة، يكون في الحضن والثدي فيفارق الثدي والحضن فيبدأ يمشي ويتكلم، ويكون هناك تغيرات في شخصيته. كما يقول علماء النفس إن أكثر مرحلتين تتم فيها تغيرات في شخصية الإنسان مرحلة مفارقة الثدي والحضن ومرحلة البلوغ. فإذا أردنا أن ننظر مرحلة البلوغ من الناحية الشرعية، لا يمكن لمسلم أن يقول إن مرحلة البلوغ شر بحد ذاته أبدا، هي انتقال طبيعي. الذي أوحى إلينا بهذه الفكرة هم الخبثاء، ولذلك وربما طبعا فساد البيئة الذي جعل المراهقين ينحرفون أوحى إلى الناس أن مرحلة المراهقة هذه مرحلة شرور. من قال ذلك؟ هل الله سبحانه وتعالى جعل في أصل الخلق شرا؟ هل الله عز وجل لما خلق الشاب وجعله يبلغ بعلامات البلوغ المعروفة يعني ينتقل إلى مرحلة شر؟ البلوغ ذاته بحد ذاته شر مطلقا، كلام هذا كلام غير مقبول من الناحية الشرعية على الإطلاق ليست مرحلة البلوغ مرحلة شر، والذي يقول بذلك معناها أنه يفترض أن الشباب ينحرفون ولا بد في هذا السن. ولذلك ترى ترتب على هذه الفكرة الخبيثة أن بعض الناس صاروا يعذرون الشاب المنحرف في مرحلة المراهقة، فإذا صار منحرفا قالوا اصبروا عليه، هذه مرحلة المراهقة، هذه طبيعة مرحلة المراهقة، إنها مرحلة المصائب والشرور والآثام والانحرافات والبعد عن الله وإيذاء الخلق ونحو ذلك. كيف حصل الانطلاق من هذه الفكرة بهذه الصورة؟ تأثرا بمناهج المنحرفين. بالعكس، مرحلة البلوغ ومرحلة المراهقة هي مرحلة تفتح على التدين واتجاه الفطرة إلى بارئها بوعي وعقل لم يكن موجودا من ذي قبل. ولذلك نحن نؤجل المفهومات الكبيرة ونؤجل التصورات العميقة إلى مرحلة البلوغ، وإذا سألنا الطفل أسئلة فنبسط له الإجابة ولا نتعمق فيها لأن عقله لا يتحمل، ونؤمل أنه سيفهم الأمر إذا بلغ. فهي مرحلة الأشد، مرحلة الرشد، مرحلة التعقل، مرحلة القوة. ولذلك فإن الذي ينظر إلى مرحلة المراهقة والبلوغ على أنها مرحلة تدين عميق وعقل وفهم، فهم للدين أكثر من مرحلة الطفولة، هذا سينطلق بخلاف الذي ينظر مرحلة المراهقة على أنها مرحلة شر ويا بالكاد نصبر عليه حتى يتجاوز عنق الزجاجة، وبالتالي لا نوجهه ولا نعلمه الدين لأن هذه مرحلة شر وطيش، انتظر عليه حتى يهدأ ويصير ابن 25 و30. فجلسنا نضيع أوقات كثيرة ونقول هؤلاء الأولاد أولادنا إذا بلغوا اصبر عليه، تحمل فقط تحمل. لماذا لا نأخذ القضية أنها مرحلة تدين واتجاه إلى البارئ سبحانه وتعالى؟ إن مرحلة وعي ديني أيها الإخوة، القضية في هذا السن مرحلة وعي ديني، تتميز عبادة الفرد في طفولته وقبل بلوغه بالتقليد لوالديه ومن حوله من الناس دون تمييز للعبادة ونظر فيها. فنجد الطفل عندما يقوم والده للصلاة أو والدته يقف بجانبها يركع ويسجد مقلدا ومحاكيا للحركات دون فهم لمعنى الصلاة ومعنى العبادة. أما في مرحلة الشباب فيستيقظ الوعي، فلا يكون عندئذ مقلدا وإنما يكون عاقلا يفهم ويعقل العبادات. ولذلك أيها الإخوة، فإن عند الشباب القدرة على فهم المصطلحات المجردة المتعلقة بالدين مثل التقوى، الاستقامة ونحو ذلك. يوجد سرعة تغير، نعم، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يوجد تغير في طبيعة النفس، نعم، يوجد مرحلة يحدث فيها الطيران، يحدث فيها انتقال سريع في الطول، في العقل، في الجسم، في الأعضاء، صحيح. هذا الانفجار الذي يحدث لدى الشخص وهذا التسارع في عمليات نمو العقل والجسم، هذا شيء خلقه الله في نفس الإنسان، وإذا توجه التوجه الصحيح فإنه سينتج إنتاجا جميلا وجيدا. فإذا بلغ الشاب ينبغي أن ننظر إليه كما يلي. نحن الآن مع كائن جديد لا يريد أن يكون طفلا، يكره أن يعامل كطفل، يريد أن يعامل على أنه كبير، يشعر بالامتياز عن أقرانه بحسب ما عنده من المعلومات. هذا الولد إذا بلغ لا يريد أن أباه يعامله كطفل، ولذلك فإنه من الخطأ أن يقول أبي لا يزال يعاملني كطفل إذا كان أبوه كذلك. وكذلك فإن على الأب أن يكسر الحلقة المفرغة. الأب يقول تفكر نفسك رجال أنت طفل، وهو يقول أبي لا يزال يعاملوني كطفل، فعلى الأب أن يقول أنت أصبحت رجلا يا بني، لقد أصبحت رجلا، وبالتالي يحدث الانتقال فعلا وحقيقة. من أسعد لحظاته أن يقدم معلومات أو يصحح خطأ شخص، وتبرز سمات مرحلة الرجولة والأنوثة، فيخشوشن صوت الولد ويرق صوت الأنثى وتتهيأ الأعضاء للنمو، وينشأ هنالك حاجز فطري بين الجنسين، فلا يقبل الصبيان بنتا تدخل بينهم، ولا تقبل البنات فتى يدخل بينهن، ولكن الجاهلية الحديثة تريد كسر هذا الحاجز بالاختلاط بين الجنسين والتركيز على قيام ذلك في المرحلة المتوسطة، ولأن الناس نفروا منه فإنهم يتدرجون به من السنوات الابتدائية، فيريدون الاختلاط في الصف الأول والثاني والثالث، تمهيداً للاختلاط في الصف الرابع والخامس والسادس، تمهيداً للاختلاط في مرحلة البلوغ، وهذه هي الكارثة والطامة الكبرى. إذن انظروا كيف جعل الله تعالى في نفوس الجنسين التميز، كل جنس عن الآخر هكذا بطبيعتهم، لا يريد الصبيان بنتا بينهم ولا البنات فتى بينهن، لكن الجاهلية المعاصرة هي التي تسبب الانحراف وتهيئ البيئة له. تبدأ تكوين الأصول للصداقة والمجموعة، المحافظة على المواعيد والوعود وعدم الخيانة بتغيير الصديق وعدم إفشاء أسرار الأصدقاء أو المجموعة، هذه من مميزات الشاب في أول البلوغ ومرحلة المراهقة. وبما أن هذه المرحلة هي مرحلة تكون القيم والمثل العليا في نفس الشاب، يبدأ تتكون عنده أفكار معينة محددة، قيم مثل تكون عنده أشبه الخطوط العريضة التي تميز المنهج، فهذه فرصتنا نحن المربين لإقرار القيم في نفوس الشباب الصغار، لأن التربة الصالحة متوفرة. إن هناك أيها الإخوة، إن هناك أمرا مهما ينبغي أن يستقر في عقول الآباء والمربين، أن يقدروا لهذه المرحلة قدرها، أن يميزوا الشاب إذا بلغ عن الطفل في كلامهم معه، في تعاملهم معه، وأن يقدروا له قدره ويعطوه الاحترام والمنزلة التي تليق به، إن ذلك مما يريحه نفسيا ويجعله مهيئا للتقبل. إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحترم الجميع وحتى الصبيان، كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على صبيان فسلم عليهم، ولما أتي النبي عليه الصلاة والسلام بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ، فقال للغلام، لأنه الأحق بالشرب بعده، فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام لا والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده، يعني وضع الإناء في يد الغلام، لم يحرمه حقه، وحفظ له منزلته، فلم يكن عليه الصلاة والسلام يحقرهم ولا يعرض عنهم، لا الصبيان ولا البالغين، فإذا هو مر بهم سلم عليهم، وقد يجلس الواحد منهم عن يمينه ويستأذنهم في حقوقهم. وينبغي إذا عرفنا هذا أن نتعامل معه بما يليق به. وعمر رضي الله عنه تعامل مع ابن عباس الصغير تعاملا أهله أن يكون قائدا مستقبليا في العلم والعمل، وقدوة للناس جميعا في عصره والذين كانوا معه. فقد روى ابن عباس رضي الله عنه كان عمر رضي الله عنه يدخلني مع أشياخ بدر، يعني في المشورة، فإذا لما لمح عمر أن ابن عباس ذكي وألمعي لم يجد غضاضة في أن يدخله في المشورة مجلس الاستشاري للخليفة، يعني أعلى مجلس البلاد، يدخل فيه غلام. لم لا؟ لم لا يدخل؟ إذا كان مؤهلا لذلك لم لا؟ فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال: لم يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ ولماذا يميز عن أبنائنا؟ فقال عمر: إنه حيث قد علمتم فدعاني ذات مرة فأدخلني معهم، فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم. هذه فطنة. فقال: ما تقولون؟ يقول عمر للمجلس الاستشاري: ما تقولون في قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وهذا ظاهر جدا لا يحتاج إلى استنباط، وليس مقصود عمر أن يسأل عن الشيء الواضح جدا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره، أراد عمر شيئا آخر. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال لي: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له، أخبره بأجله. قال: إذا جاء نصر الله والفتح وذلك علامة أجلك، استقر الدين، انتشر في الجزيرة، أقمت بالمهمة، أتممت الواجب، فاستعد للموت، لقد قمت بما عليك وجاء نصر الله والفتح وعم الإسلام الجزيرة، استعد للموت، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر رضي الله عنه: ما أعلم منها إلا ما تقول، ما أعلم منها إلا ما تقول. ومن القصص اللطيفة التي حدثت في تبيان منزلة الصغار أو الشباب الصغار، ما كان في مجلس هشام بن عبد الملك لما أقبلت القبائل عندما قحطت البادية في أيامه ودخلوا عليه، وفيهم درواس بن حبيب وعمره 14 سنة، فأحجم القوم وهابوا هشاما، يقول: أعطنا هابوا أن يكلموا الخليفة. فوقعت عين هشام الخليفة على درواس الصغير، فقال لحاجبه: ما يشاء أحد أن يصل إلي إلا وصل، صار البوا، صار الباب عندي بدون بواب، حتى البزران دخلوا علينا. ما يشاء أحد أن يصل إلي إلا وصل، حتى الصبيان. يقول الخليفة لبوابه: كل واحد دخل. فقال درواس وعلم أنه يريده وأنه هو المقصود بالكلام: يا أمير المؤمنين، إن دخولي عليك لم يخل بك شيئا ولقد شرفني، وإن هؤلاء القوم قدموا لأمر أحجموا دونه، وإن الكلام نشر والسكوت طي، ولا يعرف الكلام إلا بنشره. فقال هشام: فانشر لا أبا لك. وأعجبه كلامه، فقال: يا أمير المؤمنين، أصابتنا 3 سنين، فسنة أذابت الشحم، وسنة أكلت اللحم، وسنة نقت العظم، صار بدون مخ في داخل العظام، وفي أيديكم فضول أموال، إن كانت لله ففرقوها في عباد الله المستحقين لها، وإن كانت لعباد الله فعلام تحبسونها عنهم، وإن كانت لكم فتصدقوا عليهم، فإن الله يجزي المتصدقين ولا يضيع أجر المحسنين. واعلم يا أمير المؤمنين أن الراعي للرعية كالروح للجسد، لا حياة للجسد إلا به. فقال هشام: ما ترك الغلام في واحدة من الثلاث عذرا. وأمر أن يقسم في بادية درواس 100,000 درهم، وأمر لدرواس 100,000 أخرى. فقال: يا أمير المؤمنين، أرددها في عطية قومي، فإني أكره أن يعجز ما أمر لهم أمير المؤمنين عن كفايتهم. قال: فما لك من حاجة تذكرها لنفسك قال: ما لي من حاجة دون عامة المسلمين. إذن ما دام هذا الشاب الصغير مؤهل للكلام فلماذا لا يتكلم؟ لقد كان المجتمع الإسلامي فيه تقدم بسبب إتاحة الفرصة للنبغاء من الصغار أن يتبوأوا مكانتهم فيه. يعطون الفرصة، ولذلك برزت شخصيات حصل اهتمام بهم منذ سن مبكرة. والشاهد أيها الإخوة أننا ينبغي أن نقدر قدر هذا السن وأن نعطيه حقه لتحصل الفائدة المرجوة من وراء الاهتمام بهم في هذه المرحلة. وقضية التدين في نفس الشاب قضية فطرية، الله عز وجل فطرهم عليها. عندما نحدث الشباب الصغار عن قضية الدين وعن الله تعالى وصفاته وأسمائه وعظمته وسلطانه وقوته وجبروته، ونتحدث معهم عن اليوم الآخر والجنة والنار والحساب والصراط والميزان والحوض والشفاعة والقبر عذابه ونعيمه، ونتحدث معهم عن التكاليف الشرعية والعبادات التي أوجبها الله على عباده من الصلاة والصيام وغيرها، والمحرمات التي نهى الله عنها، وعن أعمال البر والمستحبات، فإننا لا نتكلم بدون أساس. نحن نخاطب بهذا الكلام في هؤلاء الشباب فطرة فطرهم الله عليها، نخاطب أجهزة استقبال مستعدة للتلقي. هذا اسمه رصيد الفطرة، يعني الله تعالى أعان الدعاء بتركيب أشياء في نفوس المدعوين، ولو كانوا هؤلاء الصغار الشباب، تستقبل كلام الدعاء إذا ما وجدت مؤثرات خارجية سيئة، تستقبل استقبالا صحيحا وتتفاعل معه. يعني لو وجد شاب بلغ الآن والبيئة نظيفة ولا يوجد مؤثرات سلبية وكلمته عن الحق، يعرفه بالفطرة ويقبله بالفطرة. فعندنا شيء اسمه رصيد الفطرة. والفساد في الشباب ليس أصليا، هذا طارئ، هذا أجنبي، هذا غريب، هذا مناقض للفطرة. لكن لما صارت البيئة فاسدة والمؤثرات السلبية فاسدة، صار الأصل غريبا والغريب هو الأصل، فحصلت الانحرافات. وإلا في المجتمع الأول الشاب يبلغ يكبر، إيه ماذا يرى أمامه؟ علم، جهاد، قدوات، فيريد القتال، فيرد ابن عمر لأنه ما بلغ 15 عاما، ويأتي في السنة التي بعدها ويريد أن يقاتل. أولاد الصحابة يتهيئون للقتال ويريدون الخروج. كان قد سمع من قبل في قصص من السيرة أن أبا جهل كان يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام، لما دخل المعركة يريد أن يقتل أبا جهل، هو غلام، هو شاب صغير. معاذ ومعوذ شابان صغيران، تفاعل مع الكلام الذي سمعاه على المرحلة المكية وعزم على الانتقام. ما أحد قال لهما اقتل أبا جهل، ولا خطط لقتله، ولا عزم على ذلك، لكن من تلقاء نفسيهما تفاعل مع الكلام وعزم على الأمر وبيتاه، وجاء في ميدان المعركة يسأل كل واحد منهما جاره عبد الرحمن بن عوف الكبير عن أبي جهل، أين هو وما تفعل به يا ابن أخي؟ قال: أريد أن أقتله. فإذا متى صارت عند الشباب هؤلاء المبادرات الذاتية للخير التي تصل إلى قضية التضحية بالأرواح؟ لما كان المجتمع نظيفا، لما كانت البيئة نظيفة، لما كان القدوات حاضرون، لما كان الخير قائما مشرعا ألويته. فلما نصبت للخير أعلام اتجهوا إليها وبرزوا في ميادين العلم، الجهاد، الأمر المعروف، النهي عن المنكر، العبادة. عبد الله بن عمرو العاص يقول: دعني أستمتع من قوتي ومن شبابي. عمر عبد الله بن عمر كان صغيرا، رد في المعركة بدر، رد عبد الله بن عمر 15 سنة في الخندق، كان يبيت في المسجد. لما تزوج بنى بيتا وحده، بيت صغير بناه بيده. لما قيل سمع عبارة يعني: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل. هو شاب، لكن جاءت الكلمة نعم الرجل، نعم الرجل، وهو نعم الطفل ولا نعم الصغير، نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل. قال: فما تركت قيام الليل بعدها، مع أنه صغير في السن، لكن التأثر يحدث في نفوس هؤلاء عندما يكون هناك توجيه، قدوات، بيئة طيبة. توجيه، قدوات، بيئة طيبة، هذا ما نريده اليوم للشباب، أن يعيشوا في توجيه صحيح، يعني منهج سليم. ولذلك أريد أن أقرأ عليكم هذا النص الذي رواه الطبري رحمه الله عن ابن شوذب، نص جميل مهم جدا. ابن شوذب رجل من السلف، يقول: إن من نعمة الله على الشاب، إن من نعمة الله على الشاب إذا نسك، يعني توجه للدين، توجه للدين، صار عنده توجه ديني. إن من نعمة الله على الشاب إذا نسك أن يؤاخي صاحب سنة يحمله عليها، أن يؤاخي صاحب سنة يحمله عليها. عبارة مهمة جدا جدا جدا. فأي شاب يحصل عنده توجه للخير، بداية استقامة، حب للتدين والعبادة، أكبر نعمة، من أكبر النعم عليه، من أكبر النعم أن يوفقه الله، أن يوفقه الله إلى رجل من أهل السنة عنده علم وعقيدة صحيحة. رجل من أهل السنة يعني صاحب عقيدة صحيحة وعنده علم يحمله على السنة وعلى العقيدة الصحيحة. ولذلك لو جاء واحد من الشباب قال: أنا بدأت في التدين، أنا بدأت أتوجه، أنا بدأت أحس بأهمية العبادة، أريد ألتزم بالإسلام، ماذا تنصحونني؟ نقول: أهم شيء الآن في هذه المرحلة، من أهم الأشياء، أن تبحث عن صاحب سنة يحملك عليها، صاحب عقيدة صحيحة، منهج سلفي، دين على بصيرة، على أدلة من الكتاب والسنة يحملك عليها. هذا المنهج الذي ذكره السلف. هذا النص ينبغي أن يحفظ: إن من نعمة الله على الشاب إذا نسك أن يؤاخي صاحب سنة يحمله عليها، وإلا ممكن يسلك سبيل بدعة. أنت ترى الواحد عند الباطنية يأتي إلى شيخ الطريقة ويسجد له ويدخل في حلق المبتدعة، فرأسه في السقف، حلق ذكر مبتدعة، هو وهكذا يذكرون بالاسم المفرد وبالضمير، فيتجه الواحد مسكين مغفل إلى البدعة من أول أمره، يتجه إلى الشرك من أول أمره، يظن هذا هو الدين. وأحيانا يتجه إلى تخليطات، تخليطات السنة مع بدعة، توحيد مع شرك، علم مع جهل، تخليطات مشكل، وهذه أيضا مشكلة. ولذلك أنا أنصح كل شاب بدأ في التدين أنه فعلا يحرص أن يقتدي بأهل السنة الحريصين عليها من أصحاب الاهتمام بالعلم الشرعي والعبادة والدعوة، وأن يسير معه يحمله عليها. أهم شيء التوحيد والعقيدة، هذه أهم شيء. فإذا رزق الواحد من يحمله عليها فهذا غاية المنى. أيها الإخوة، إن الشاب كما قلنا يتجه إلى الله بفطرته، يحس على وجه الخصوص بالقرب من ربه في حالة الذنب والشدة والخطر، فيتوجه إلى الله بالتوبة عند الذنب، ويتوجه إلى الله بالدعاء لفك الكربة وحل الأزمة. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. كما أنه لما كان مولودا يولد على الفطرة، ولد على الفطرة، فهو الآن مستعد يميل إلى التدين، عنده تفكير وتأمل. ولذلك فإن تفكير المراهق المتميز يدعوه للتساؤل عن القضايا الكونية والنفسية وبدايات الإنسان وغاياته، وتتراكم عليه أسئلة كثيرة في هذا الباب. كما أن عواطفه جياشة وأحاسيسه مرهفة، فهو كثير الخوف كثير الرجاء، سريع الشعور بالذنب والإحساس بالضعف، يتجه إلى المسجد أحيانا، ويحافظ على الصلوات، ويكثر الدعاء والأوراد والأذكار، ويعطف على الفقير والمحتاج والمظلوم، ويتبنى المساعدة، ويتوق للعمل التطوعي والتعاون الجماعي، تستهويه ساحات الجهاد، وتجتذبه أخبار المجاهدين، وتأخذ بشغاف قلبه لما فيها من إبراز القوة والبطولة والتضحية ونصر الحق ورفع الظلم والحركة والمغامرة. كل هذا يؤكد على أن أصول التدين موجودة في نفوس الشباب، تحتاج القضية إلى توجيه وقدوات وبيان المنهج. فإذا قال قائل: الخطوات العملية للشاب لكي يتدين، الجواب: معرفة الله أولا، وتوحيده عز وجل، وأسماؤه وصفاته، وربط هذا بالواقع. ثم بعد العقيدة العبادة. لابد أن يتعبد الشاب، لابد أن يمارس العبادات أداء ما افترض الله عليه. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فيؤدي الصلوات ويحافظ عليها في أوقاتها المحددة شرعا بشروطها. ثم النوافل والرواتب، تلاوة القرآن والاستماع إلى القرآن. الاستماع أحيانا تأثيره يكون أكثر من القراءة، الاستماع إليه من الغير. الأوراد والمحافظة على أذكار الصباح والمساء والمناسبات المختلفة التي جعل فيها الشارع أذكارا، ومهم جدا أن يعرف معنى الأذكار. لأنك لما تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي. ما معنى أبوء؟ إذا كان هو يقرأ أذكار الصباح والمساء كل يوم ولا يعرف معنى كلمة أبوء، فكيف سيتأثر بالذكر هذا وهو لا يعرف معنى كلمة أبوء؟ أعترف وأقر بذنبي وبنعمتك علي، أبوء بذنبي، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. مسألة معرفة معاني الآيات. هؤلاء يقرؤون قصار السور في الصلوات، هل يعرفون معانيها؟ إيش يعني الصمد؟ إيش يعني غاسق إذا وقب؟ إيش يعني عاديات ضبحة؟ إيش معنى مريات قدحة؟ إيش يعني لإيلافي؟ إيش يعني تبت؟ ما معنى شانئك؟ هذا إذا كان في السور القصيرة كلمات مجهولة عند يقرؤونها في الصلوات باستمرار، فما بالك بالسور الطويلة والآيات الأخرى. إذن كارثة أنك تقول نقرأ آيات ولا نعرف معناها. وبالمناسبة معرفة معنى القرآن واجب، لازم كل واحد يعرف معنى القرآن، لكن ما هو كل المعاني الموجودة في الآية الواحدة، لأن المفسرين لهم أقوال، لكن على الأقل تعرف المعنى الإجمالي للآية. أما أن توجد آيات طلاسم بالنسبة لك لا تعرف معناها، ممكن يكون هذا إثم أو تقصير يأثم عليه. نص العلماء على وجوب معرفة معنى القرآن، على الأقل المعنى الإجمالي لازم. مثل الذين لا يعرفون التفسير كمثل قوم كانوا في برية في الليل فجاءهم رسالة من الملك فدخلتهم روعة، ظلام ورسالة من الملك ولا يعرفون ماذا يوجد فيها. جلسوا يفكرون في حيرة واضطراب خوف، ماذا يوجد الرسالة؟ ومثل الذي يعرف التفسير كمثل شخص جاءهم بمصباح فقرأوا ما في الرسالة. إذن الشاب عندما يتدين ينبغي أن يعرف معنى الرسالة التي وصلته من ملك الملوك، مالك الملك سبحانه وتعالى، الملك من أسمائه الملك. وكذلك هذه الأوراد والأذكار التي يقرأها صباح مساء، ارتياد مواطن الوعظ والذكرى والقصص الصادق المؤثر. مجالس الذكر مهم جدا، أن يكون له مجالس ذكر يغشاها. العبادات الحج والعمرة والرفقة الصالحة، الأشياء من أعمال البر أن يمارسها، زيارة المرضى، زيارة المقابر، زيارة الصالحين، زيارة أهل العلم. النبي عليه الصلاة والسلام مرة سأل أصحابه: من عاد منكم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. من تبع منكم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. من أطعم منكم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا. وهكذا وجه السؤال إليهم وهم جلوس وفيهم الصديق رضي الله عنه، فظهر أنه في اليوم هذا، اليوم الذي سئلوا، نفس اليوم تبع مريض، زار مريض، وتبع جنازة، وأطعم مسكين، وكان صائما، وكان صائما. فأخبر عليه السلام أنه إذا اجتمعنا في رجل نودي من أبواب الجنة، دخل الجنة، اجتمع في رجل يدخل الجنة وينادى من أبوابها المختلفة، لأن لها باب الصيام، باب الصدقة، باب الصلاة، وهي طبعا مقصود بها من يكثر النوافل من هذه العبادة، وإلا لما ما يصلي أصلا ما يدخل الجنة إذا ما يصلي بالكلية. فهناك أبواب في الجنة لمن يكثر من نوافل شيء معين، مثلا باب الصدقة، باب الصيام، باب الصلاة، يدعى من أبوابها. ممكن يدعى من كل الأبواب؟ نعم، أبو بكر واحد منهم. فلما كان الوقت مملوءا بالطاعة، اليوم هذا، اليوم في عدة طاعات وهذه تأخذ وقت. يعني الآن لو واحد قال أنا أريد أطبق حديث أبي بكر الصديق هذا، راح أشوف اليوم خميس وأصبح صائما فيه وأذهب إلى مسجد يصلون فيه الجنازة، أحصل جنازة في الغالب وأتبعها إلى أن تدفن، وأتسقط أخبار أقربائي وأصدقائي والناس عن مريض أزوره، وأبحث لي عن مسكين وأسأل جمعية خيرية عن مسكين وأتصدق عليه بوجبة. القيام بالعمليات هذه يحتاج إلى وقت. إذا صار الواحد مملوء وقته بالطاعات فأين يجد الوقت للمعصية؟ ولذلك قال الشافعي: صحبتهم فلم أستفد منهم إلا خصلتين، ونفسك إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية. الوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك، ونفسك إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية، شغلتك بالمعصية. فإذا كان الشاب ينوع الطاعات بهذا الشكل كما في حديث الصديق، يملأ بها وقته، يوم يومه مملوء بالطاعات، من أين يجد الوقت ليعصي؟ ولذلك ورد في سير بعض السلف أنه لم يكن يحسن يعصي الله، لو جاء يعصي يفشل، يخفق، ما يستطيع، لا يستطيع أن يعصي، يفشل. إذن الشباب والتدين يقتضي التدين ممارسة العبادات، والتنويع فيها وازدحام اليوم بها، ازدحام اليوم بها مهم جدا في التدين. ما يمكن يحافظ على التدين إذا لم يكن مشغلا نفسه بطاعة الله عز وجل. ثم من الأمور المهمة في قضية التدين الصحبة، الصحبة الطيبة ولا شك، إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، لصاحبه صحبة طيبة. ومن أكرم من النبي عليه الصلاة والسلام فصاحبه الصديق، فنال بصحبته إياه المنزلة العالية فصار أفضل الناس بعده، وكان في سن متقاربة 39-40، كان يجمع بينهما تقارب في أمور كثيرة، فنعم الصحبة هي. وكذلك فإن رفقة أصحاب الكهف لبعضهم البعض عندما خرجوا من انحراف الشرك الذي كان عليه قومهم أورثتهم هذه الصحبة متانة في الموقف وقوة في العقيدة، استطاعوا أن يصمدوا بها أمام ظلم قومهم ويتحملوا آلام الغربة ومشقة السفر وخروجهم في هذا السن الصغير برغم المخاطر التي يمكن أن يتعرضوا لها فرارا بدينهم. ولذلك فإن الصحبة تقوي الإنسان وتقيه الشرور. الصحبة الطيبة لا بد أن يكون للإنسان إخوان في الله عز وجل. فإذا عرفنا كما مر معنا سابقا أن مرحلة المراهقة والشاب في أول أمره يميل إلى تكوين الصداقات والدخول في المجموعات والمحافظة على الأصول، مثل قضية عدم إخلاف المواعيد والوفاء للمجموعة وعدم إفشاء أسرار المجموعة وهكذا. إذا كانت المجموعة طيبة فهذا شاب على خير عظيم، ويمكن في هذه المرحلة أن يتدخل الأب لتكوين الصداقات لولده. فإن قال قائل إنهم يرفضون، إنه يقول أنا أختار أصدقائي بنفسي، لو سمحت لا أحد يتدخل، فلا بد أن يكون التدخل حكيما لتكوين أصدقاء الولد. فمثلا إذا قام بدعوتهم الأب وتوجيههم، وكذلك الأم في صديقات ابنتها، ما دام فرض الصداقة على الولد أنت تقول إنه لا يمكن وصعب جدا وأولاد الزمان هذا لا يقبلون أن تفرض عليهم أسماء معينة ويقال امشي مع فلان ولا تمشي مع فلان، فيقول أنا كبير أعرف مصلحة نفسي لا تتدخل في علاقاتي. إذا كان عندنا حكمة في قضية إدخال الولد في صداقات من غير أن يحس أنها فرضت عليه، هب أن هؤلاء آباء مستقيمين على الدين عندهم أولاد، فجعلوا لأولادهم نشاطا واجتماعا، فصاروا يزورون بعضهم البعض وكل واحد معه ولده، بطبيعة الحال الأولاد سيتكومون وينجذبون إلى بعضهم، ويتحول المجلس إلى قسمين، الكبار في رأس المجلس والصغار في آخر المجلس، وربما تسرب الصغار إلى خارج المجلس. فإذا كان كل واحد ربى ولده واعتنى به، إذن عملية زيارة الآباء لبعضهم أو الزيارات العائلية بين المتدينين أو العوائل المتدينة، هذه العلاقات بين العوائل المتدينة تنشئ بطبيعتها تلقائياً وسطا وبيئة طيبة لولد كل واحد منهم، دون أن يحس الأولاد أن هناك أسماء فرضت عليهم. وهذه قضية في غاية الأهمية. إذا قال واحد أنا كيف تريدني أن أدخل ولدي في مجموعة من الطيبين دون أن يحس الولد المراهق أو الذي قارب المراهقة أن القضية مفروضة عليه، فنقول الفرض أن تأتي وتمسك الولد تقول تعال يا ولد اجلس، شوف فلان وفلان وفلان فلان ما باك تمشي معهم، تمشي مع فلان وفلان وفلان. هذا الأسلوب قد لا يجدي فعلا، ويتكون عند الولد أجسام مضادة، كريات سوداء تقاوم هذا الفرض. اللهم إلا أن يكون شخصية الأب قوية وشخصية الولد تقبل هذا، والولد يحب أباه فيمكن أن يطاوع. لكن لو حصل ما قلته قبل قليل أن هؤلاء الأخيار الذين يعتني كل واحد منهم بابنه وابنته يزور بعضهم بعضا كل أسبوع مرة مثلا، يصطحبون أولادهم معهم، بطبيعة الزيارات وطبيعة العلاقات وطبيعة هذا اللقاء ستتكون للأولاد مجموعة يعيشون فيها ويرتبطون ببعضهم بعض، لأنك أدخلتهم فيه، أدخلت الولد فيهم بغير فرض، جاء نتيجة الزيارة العائلية. إذن هذه طريقة من الطرق، وكذلك البنات هذه طريقة مهمة جدا لتكوين بيئات طيبة للأولاد دون أن تفرض القضية عليهم. السبيل الآخر أن نمسك مجموعة الولد التي يعيش فيها الآن أو الشاب الآن مع مجموعة شلة، فندخل فيهم نحن، فيدعو الأب أصدقاء ولده إلى البيت يقوم بتوجيههم، وكذلك الأم مع صديقات ابنتها، وشيء من المزاح الطيب مع شيء من الكلام الذي فيه توجيه، يمكن أن يحب الأولاد هذا الأب فيقبلوا توجيهه فيستفيد ولدك وأولاد الآخرين. وكذلك وجود أنواع من الرحلات التي تسبب تداخلا أيضا ينفع في هذا الجانب. وينبغي أن يفرق الأب بين سؤال المستجوب وسؤال المستطلع. مع من ذهبت ممكن يكون سؤال تحقيق والولد يكره التحقيق ويعتبر هذا من خصوصياته وأسراره ويلف ويدور، ولكن إذا كان السؤال سؤال استطلاع وليس سؤال تحقيق واستجواب، وهذه قضية تعتمد على أسلوب السؤال، أسلوب توجيه السؤال، فإن الولد قد يتقبل هذا الكلام ويسمع للتوجيه. وكذلك فإن إشعار الولد بأنه فعلا قد صار رجلا هذه من الطرق التي تؤدي إلى اطمئنانه أن أباه ليس يفرض عليه وصاية، لأنه يقرر له أنه قد أصبح رجلا وأصبح كبيرا. أيها الإخوة، إن هناك أشياء تؤثر في هؤلاء الشباب في الدراسة، في الشارع، في البيت، في الحارة، في أماكن متعددة يلتقون فيها. ولذلك كانت البيئات من أهم الأمور التي تؤثر في تكوين العلاقات في الأولاد وبالتالي انحرافهم أو استقامتهم. في أحد العوائل المتدينة الأب متدين، الأم متدينة، البيت خالي من المنكرات، لا تلفزيون ولا دش ولا مجلات ساقطة، فوجئ الأب والأم أن البنت تغازل بالتليفون. وبعد التحقق بالقضية واستقصاء الموضوع تبين أن هناك قرينة سوء في المدرسة هي التي زينت لها عملية الاتصال. إذن يحتاج أحيانا الواحد إلى غسيل مستمر، إذا رجع الولد من المدرسة الابن أو البنت أن يقوم بغسل ما حصل من الآثار السيئة، لأننا نقول إنه لا يمكن العزل الكلي وإلا سيكون الولد فيما يشبه السجن. وإذا طلعنا للمجتمع الذي فيه كثير من الانحرافات تأثر الأولاد، لابد أن يكون هناك عملية غسيل مستمرة. الشباب هل يمكن توجيههم للدعوة حتى مع كونهم صغارا؟ الجواب نعم، هناك أدلة على أن هذا قد حصل. قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. سمعنا فتى وليس شيخا ولا كهلا، سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا: أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. يوسف كان غلاما شابا بحسن التربية، كان ولدا صالحا، أصحاب الكهف كذلك مثال على وجود دعاة، لأنهم قاموا فقالوا: ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم من افترى على الله كذبا. ولما أيسوا من صلاح الحال اتجهوا إلى الخروج من تلك البيئة الفاسدة. الدعوة تحتاج إلى فهم أشياء قد لا يعقلها الصغير، أن يعرف مثلا الأسلوب الصحيح ويبدأ بماذا وكيف يكون مؤثرا. وقلنا سابقا إن الصغير ربما لا نستطيع أن نخاطبه بهذا المستوى من الكلام، لكن الشاب أو الشباب إذا انضم الشاب إلى مثله يحصل بهذا الانضمام تكون وعي وتعمق في فهم الأمور وانفتاح على الأفكار والآراء. ومن هنا كان لابد من انتهاز هذه الفترة للتعليم والدعوة وتفهيم هؤلاء موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا له أصول لابد أن تكون قد صارت من الصغر، لكن الآن قضية الشجاعة والجرأة والإقدام والمبادرة وقضية القدرة على الرد الآن أكبر. ابن تيمية رحمه الله ناقش يهوديا وعمره 11 سنة فأفحمه. يمكن إذن أن تتكون نماذج من الدعاة الشباب، وليس من الحتم أن تطول الفترة بين الاستقامة والدعوة، فإن بعض الشباب ربما يتصور أنه حتى يصبح داعية لابد يكون مرت عليه 3 سنوات في الالتزام ثم يتحول إلى داعية، وهذا غير صحيح. فالطفيل بن عمرو الدوسي مثلا كم بين الفترة اللي أسلم مو التزم بالإسلام أسلم فيها وبين أنه أصبح داعية؟ كان الواحد لما يدخل في الدين من قديم يتحول مباشرة بعد فترة بسيطة يتحول إلى داعية، يعرف الحق ويتبع الحق ويلتزم بالحق ويدعو إلى الحق مباشرة، أشياء وراء بعض ما فيه فترات طويلة. الآن بسبب حصول التميع في التدين صار الواحد يأخذ فترة طويلة حتى يصبح داعية، هذا إذا أصبح داعية، وإلا فهو جالس على عتبة الالتزام رجل برا ورجل جوا. وهكذا تحصل الحالات المشوهة لما يسمى بالالتزام، فتجد واحد يعني التزامه نصف ونصف سكر خفيف. فهكذا إذن يعني في ميل للهو واللعب وفي مع الأخيار في روح المسجد وكذلك ذهاب إلى بعض أماكن أخرى التي لا تليق، هناك قراءة قرآن وهناك لعب بألعاب لا تجوز شرعا وهناك سماع للقرآن وسماع للألحان التي تكون في بعض الأناشيد التي هي أغاني قطعا بدون موسيقى، وكذلك هناك أيضا ميل التراخي والكسل والدعة وانشغال بالترف. الترف ووسائل الترفيه قضت على الجدية في كثير من الشباب اليوم، وإذا كان الشاب هذا مشغول بالترف ووسائل الترفيه متى يصبح داعية؟ الدعوة تحتاج إلى تضحيات، تحتاج إلى قوة، تحتاج إلى ممارسة، تحتاج إلى متابعة. هي ما هي كلمة واحدة تلقيها وتمشي، هي عملية متابعة، كلام مستمر، عطاء متجدد، تضحيات بالنفس بالوقت بالمال، تعمل جهد فيها جهد العملية. ولذلك أقول كان الصحابة يأتون النبي عليه الصلاة والسلام كما قال مالك بن الحوارث جئنا ونحن جاء عدد مجموعة قال ونحن شبابة متقاربون، شبابة شباب صغار متقاربون في السن، فمكثنا عند 15 ليلة جلسوا يتعلمون عند النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة. فلما 20 ليلة لما رأى أن قد اشتقنا إلى أهلينا وكان بنا رحيما فقال ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم وصلوا كما رأيتموني أصلي، شباب جاءوا تعلموا ورجعوا دعاة معلمين لأهليهم يعلموهم ما تعلموه. عملية نقل العلم كانت عملية آلية، ما كان واحد يتعلم ويؤجل عملية نقل العلم إلى سنوات بعدها، لا، يتعلم المعلومة الآن ثم ينقلها مباشرة. هذا الشيء لا بد من غرسه في نفوس الشباب، قضية نقل المعلومة التي تعلمها، هذا منهج الصحابة، يتعلم وينقل مباشرة. الآن يتعلم المعلومة يفهمها بطريقة صحيحة، لو خرج من المجلس ورأى واحد يحتاج إليها مباشرة يلقيها إليه. الحس، حس نقل المعلومات أو الدعوة أو الأمر بالمعروف أو تعليم الناس الخير كان عملية تلقائية، ما فيها مراحل كبيرة وأشياء تمطط حتى يصل إلى هذه المرحلة وهذه الدرجة. ولذلك يا أخوان، في بعض الحالات التي نلاحظ فيها طفرة عند بعض الشخصيات التي فيها عصامية وهمة عالية، مرحلة انتقال من الاستقامة والالتزام بالإسلام وترك المنكرات والمحرمات والالتزام بالواجبات وفعل المستحبات إلى الدعوة والتعليم، مرحلة قصيرة. ما الذي يقصرها وما الذي يطولها؟ يقصرها ويطولها همة الشاب، همة الشاب وحرصه. هذا إذا كان عنده همة انتقل مباشرة، وربما ينتقل من غير ما أحد يقول له علم وأدعو وأمر وانهى، هو يفهم بطبيعته، هذا طبيعة الدين، فبطبيعة الأمر يفهم أنه لابد أن يبلغ، وأن الدين هذا ما جاء فقط حتى يأخذه واحد ويسكت عليه ويغلق الباب على نفسه، وإنما دين من طبيعته الانتشار. ولذلك الآن الإسلام أكثر دين في العالم الآن في النمو، أكثر النصرانية واليهودية والبوذية والهندوسية، الإسلام الآن على ضعف المسلمين وعلى قلة المجهودات، لكنه أكثر دين في العالم انتشارا الآن. معناها طبيعة الإسلام تجعل الانتشار أمر عادي، أمر يكون في طيات هذا الدين، يحمله في طياته، انتشاره يحمله في طياته. وكذلك فإن مسألة انتقال هذا الشاب إلى الاقتداء أو تعلم الاقتداء مسألة فطرية فيه أيضا، فإن الشاب في أول أمره يكون عنده استعداد لعملية يسميها بعض علماء النفس الاستهواء، يعني تستهويه الشخصيات والمواقف، فقد تستهويه العصابات الشريرة أو أبطال المغامرات، مثل ما يوجد في أفلام الكرتون والقصص البوليسية وأكثرها منحرفة. فلماذا تجدهم يعجبون بسوبرمان والرجل الحديدي والرجل إلى آخره؟ لماذا؟ عملية الاستهواء مسألة نفسية. إذا كان الأشياء التي يطلع عليها هي من نوع هذه المجلات والأفلام التي يراها من هذا النوع، وأقراص الليزر السي دي الآن من هذا النوع، الآن ما في سوني بلاي ستيشن، هذه يعني مغطية حتى الكبار، ما هو فقط للصغار. وهذه الألعاب قد توجد استهواء وانجذاب نحو شخص لاعب معين أو بطل معين أو مغامر معين. هذه القصص الموجودة قصص التي يسمونها بوليسية وأكثرها منحرفة، لماذا يوجد عند البنات والأبناء انجذاب إلى اللاعب والمغني والممثل؟ لا، ويستميت في الدفاع عنه، المغني سقط على جانبه الأيمن وهو يغني، هذه معناها أنه من أهل اليمين، دفاع مهزلة، من أهل وأهل اليمين، والغواصة لما تطيح تحت في البحر على اليمين صاروا كل الروس من اليمين، والطيارة إذا طاحت على اليمين كل الكفار اللي فيها TWA على اليمين على من أهل اليمين، إيش الكلام هذا؟ فإذا عملية الاستهواء تجعل هؤلاء ينجذبون إلى الأشخاص ثم يقتدون بهم. قضية الاستهواء أيها الإخوة ليست خطرا بحد ذاتها، لكن بل طيب يكون الولد عنده انجذاب للاقتداء والإعجاب بشخص معين. طاقة الإعجاب بالشخصيات يجب أن توجه للإعجاب بمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف، الشخصيات الإسلامية الكبيرة التي مرت عبر التاريخ، ونحن أثرياء جدا، عندنا رصيد هائل في هذا الموضوع. الأمريكان إيش عندهم؟ كم سنة من كم سنة تأسست أمريكا؟ وإيش الشخصيات اللي عندهم؟ الكفار ومساقطون ومنحرفون وأهل له ولعب. تاريخنا حافل بشخصيات على مدى 1400 سنة، الأمة أنجبت شخصيات عظيمة، الشخصيات صالحة للاقتداء، يمكن أن تنجذب إليها هؤلاء، ينجذب إليها هؤلاء الشباب، وبالتالي تعجبهم فيحبونها فيقتدون بها. وهذه قضية مهمة جدا، توجيه طاقة الإعجاب والاستهواء إلى الشخصيات الإسلامية الكبيرة. والآن نحن نلمس آثار العملية هذه فيما تنتجه هوليوود. هوليوود هذه أكبر دائرة للشر في العالم، تنتج الشخصيات التي يعجب بها الشباب، أكبر دائرة شر في العالم تنتج شخصيات يعجب بها الشباب والشابات. هذه مصنع أو هذه مدينة تنتج تغطي هذا الجانب. لقد أدرك اليهود من أسباب إسقاط الناس في الرذيلة أن يكون قدوات الناس والشخصيات التي تستهوي الشباب والشابات أهل الرذيلة، فعمدوا إلى إنشاء هذه المدينة السينمائية التي تنتج، هوليوود تنتج شخصيات بمواصفات معينة لهؤلاء الكفار، تستقطب استهواءات وإعجابات الناس من أبناء المسلمين وغيرهم، وبالتالي كان تحويل الناس عن هذه القضية وصرفهم إلى الشخصيات الحقة أمر مطلوب، وإدراك المؤامرة، حجم المؤامرة التي تقوم بها هوليوود وغيرها هي مسألة مهمة لأي مربي أو داعية. أيها الإخوة، إن من الأشياء المتعلقة بالتدين قضية توجيه الطاقات لخدمة الدين، لأن الشاب الذي يتفجر قوة وحيوية وعنده طاقات هائلة في التعلم، اكتساب المعرفة، هذه من ألمع الطاقات الموجودة عند الشباب، السرعة في التعلم، السرعة في الحفظ، السرعة في اكتساب المعرفة، الفهم، طاقات تتفجر متوالية. هذه إذا وجهت طاقات، حتى الطاقات البدنية والجسدية، الطاقات الفكرية العالية، هذه إذا وجهت لخدمة الدين، فإن هذا الشاب يكون تدينه قويا. لقد حدثونا في التاريخ عن شخصيات من الشباب كان لها أثر كبير في نصرة الدين. زيد بن ثابت تعلم لغة كاملة في 17 يوم لينصر دين الله. قال، ذكر له أنه لا يأمن اليهود على كتابه، فتعلم لي لغة يهود، فتعلمتها في 17 يوما. لأجل أي شيء تعلم لغة أجنبية؟ لنصرة دين الله تعالى. ما عمم اللغة الأجنبية على كل المجتمع، هذا في خطر على شخصية المجتمع، انتقى ناس معينين. علي بن أبي طالب رضي الله عنه شخصية، شاب صغير في مكة كان له أدوار كبيرة، وجهت طاقاته لخدمة الدين فأبدع. كانت عملية توجيه الطاقات عموما في المجتمع الإسلامي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام عملية محكمة. هذا صوت جميل يوجه الأذان، قم فألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك. هذا صاحب قدرة قيادية يوجه القيادة، زيد بن أسامة بن زيد وصغير في السن وجه في القيادة. هذا صاحب موهبة شعرية، أهجم معك روح القدس وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك، هؤلاء محطات إعلامية، محطات إعلامية تبث قصائد تنكي في الكفار، وحسان بن ثابت رأسهم، أشد من وقع النبل على الكفار، قصائد حسان بن ثابت أشد من وقع النبل. هذا إعلام موجه، إعلام العرب، ما هو إيش إعلام العرب كان؟ ما في دش، ما ما في قنوات، محطات تلفزيونية، قصائد، كانوا مبدعين في الشعر، قصائد تقال فتسير بها الركبان ويحفظها الصغير والكبير والمرأة والرجل، ويقولون في المجالس، هذه كان الإعلام، قصائد أشعار. قال أهجم معك روح القدس أشد وقعا عليهم من النبل. وهكذا تكاملت الطاقات في خدمة الدين. فخط جميل يوجه لقوة جسدية توجه لخدمة الدين، قدرة على الاختراع والابتكار توجه لخدمة الدين. في سيرة صلاح الدين الأيوبي في حرب الصليبيين كان من الاختراعات المهمة إيجاد أبراج قاذفة، توضع فيها كرات نفط مشتعلة وترمى، خشب وخرق مغموسة بالنفط مشتعلة توضع في برج يقذف هذه المقذوفات إلى ما وراء أسوار قلاع الكفار. فابتكر أحد الشباب المسلمين برجا قاذفا كان له أثر كبير في تحقيق النصر، كما ذكر ذلك صاحب كتاب المحاسن اليوسفية ابن شداد القاضي في سيرة صلاح الدين الأيوبي. وهكذا إذا اتجهت الطاقات إلى الخير قوي التدين وعم الخير، وإذا اتجهت إلى الغزل والغناء والطرب، إذا اتجه الشعر للغزل والصوت للغناء والطرب فماذا ستكون النتيجة؟ هنا مسألة مهمة. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان حريصا على أن ينتج ناس طبعة واحدة كلهم نفس متماثلين، لا، أرأفهم بالأمة أبو بكر الصديق، أشدهم في أمر الله عمر، أصدقهم حياء عثمان، أقضاهم علي، أقرأهم أبي، أعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، أشدهم أمانة أبو عبيدة. فإذا هناك مجالات متعددة، كل واحد بشخصيته بدون تكلف ينفع المسلمين، وأفرضهم زيد بن ثابت حتى في جوانب معينة في العلم، في أبواب معينة بعض الصحابة أبدع أكثر من أشخاص آخرين. أيها الإخوة، إننا نحتاج إلى أمور متعددة في مخاطبة الشباب، ومن ذلك على سبيل المثال الحفاظ على مشاعرهم وعدم الاستهزاء بهم والسخرية. ويكون هناك تخوف عند كثير من الشباب في أول الأمر نتيجة البلوغ للتغيرات المتتالية في حجم العظام ونمو الشعر والأعضاء، وحتى ظهور الطمث ونزول دم الحيض عند الفتاة وتغير الصوت ونحو ذلك. يعمد بعض الأشخاص إلى السخرية بهؤلاء البالغين في أول أمرهم والاستهجان من حالهم في هيئاتهم وأشكالهم. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. ولنعلم أن مثل هذه العملية تفسد العلاقة وتجعل الاستقبال سيئا جدا، لأننا ما دام قد سخرنا منه في أول أمره فكيف سيتلقى منا بعد ذلك؟ فتجنيب الأبناء السخرية والاستهزاء واللمز والنبز بالألقاب بسبب أمور لا ذنب لهم فيها مما يجعل هناك عقد نفسية عند هؤلاء تمنع من إنتاجهم واتجاههم نحو ما نريد من التدين. لا شك أن هناك أمور أخرى حتى خارج نطاق العبادات مثلا مفيدة، أن يعود الشاب على القيام ببعض المسؤوليات كالإشراف على الأسرة في حال غياب الأب وشراء المستلزمات، وشيء من التعويد على الصرف والاستقلالية المالية، لأنه إذا منح مصروفا شهريا فهو يتصرف فيه ويوفر منه ويتعود على السياسة المالية، وعلى قضية التخطيط للمستقبل بإشراكه في بعض القرارات والتوجه الدراسي أو الوظيفي أو قضية الزواج مثلا، ما هو الوقت المناسب له؟ المشاركات الاجتماعية في المناسبات الأسرية والتي تجتمع فيها الأسرة الكبيرة مثلا، هذه مسألة في غاية الأهمية أيضا، لأن تكوين النفس أو الحس الاجتماعي الصحيح عند الشاب مما يجعل سيره في حياته أمرا طبيعيا وعاديا. وأنتقل هنا إلى قضية مهمة، وهي أثر موضوع الشهوة على التدين. أثر موضوع الشهوة على التدين، عندما يبلغ الشاب ولا شك وتكون هذه الشهوة في نفسه، والله عز وجل قد جعل لها تصريفا طبيعيا من خلال عملية الاحتلام، وإذا كان المجتمع نظيفا فإننا في الأصل كما قلنا لن نعاني من انحرافات، ولن تحدث الانحرافات لا نتيجة البلوغ بحد ذاته ولا نتيجة الاحتلام ولا غيره، وإنما تحدث الانحرافات عند وجود مؤثرات خارجية سيئة. وقد تعلم بعض الشباب أمورا من السوء في هذا الجانب، في جانب الشهوات، كله من قضية الأخذ عن الآخرين. فقلت إن البلوغ بحد ذاته ليست مشكلة، والبلوغ بحد ذاته ليس شرا، وإنما هو نقلة إلى مزيد من التعقل والفهم. ولكن الجاهليات الحديثة تسعى إلى أن يكون الرجال مفاخرين بتعديد خطاياهم، وأن يقوم النساء بالتبرج والسفور والمطالبة بمساواة الرجل، وتأخير الزواج. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم باء فليتزوج، والذي ما تزوج ماذا يفعل؟ قال الله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وقضية الصيام، لو كانت الأوضاع طبيعية لن نعاني من مشكلات في قضية الشهوة، ولكن هذه الجاهلية الحديثة التي تريد تحطيم رباط الزواج المقدس بإقامة العلاقات المحرمة والتشجيع عليها ونشر الرذيلة والفساد في كل مكان، فيريدون إفساد التصورات والعقائد أولا، فيعقدون المجتمعات فيعقدون الاجتماعات العالمية للمرأة والأسرة والطفل، يقولون مؤتمر الأسرة العالمي، مؤتمر المرأة العالمي، ونحو ذلك من الأطروحات، والآن اجتماعات الألفية، يريدون فيها توحيد البشر على عقائد ومناهج هم اختطوها، اليهود والنصارى، وينادون بقضيتين أساسيتين: الحرية والمساواة. أما معنى الحرية فهو أن تتفلت من كل قيد ومن كل دين ومن كل فضيلة ومن كل خلق، وتنطلق كالبهيمة. ولذلك إذا قام واحد بإقامة علاقة مع شخص مثلي في لواط أو سحاق فهذه حرية لا يصلح أن يكون عليها عقوبة، ولا أن ينظر المجتمع بعين العيب إلى هذا الشخص أو هذه المرأة، لأن الحرية هي الأساس. ثم إذا أقيمت أسرة من لوطي ولوطي آخر مساحقة ومساحقة أخرى، فإن هذه عملية يجب أن تكون مقبولة، والولد يحصل بالتبني بسيطة. وهكذا يكون الحال في هؤلاء الذين يريدون تدمير المجتمعات بالإباحية والحرية والمساواة، الآن لا أكثر مما تسمعها في المقالات: المساواة بين الجنسين، خروج المرأة، توسع في عمل المرأة، كل المجالات تنافس الرجل وتدخل في أي شيء. ماذا وراء القضية؟ الفساد في المجتمعات الإسلامية ما حصل إلا عندما خرجت المرأة، لما خرجت المرأة وقع الفساد. فلذلك يركزون الآن على عملية إخراج المرأة. الآن السعار العظيم في قضية إخراج المرأة. إذا خرجت المرأة حصل ما يريدون. وانظر إلى تسلسل الفساد في المجتمعات الإسلامية، في البلاد الإسلامية، كيف بدأ الرذيلة، الفساد كيف بدأت؟ خروج المرأة، العملية التي يقولون عنها تحرير المرأة. ولذلك فإن الأفكار الجديدة التي صارت الآن تروج في عملية في هذه الحرية، وقضية يعني مو لازم تكون أسرة، مو لازم زواج، وعملية الأمراض هذه التي تكون نتيجة المعاشرات الجنسية في لها حلول. ولذلك يقولون مثلا لتلافي انتقال مرض كذا أعمل إجراء الفلاني، وضع الغطاء الفلاني، وألبس الشيء الفلاني، وخذ الحبوب الفلانية. هذه المسألة. وعندما تأتي الأخبار من الغرب بأن هذه المشاريع التي يقدمونها مشاريع فاشلة، عند ذلك نعرف أن المسألة شاهد من أهلها. عكست دراسة في بريطانيا الاعتقاد السائد في الغرب بأن التعايش بين رجل وامرأة يقيهما من منغصات الزواج. وأظهرت الدراسة التي أجرتها الباحثة باتريسيا مورغان ونشرتها في كتاب أن الأطفال الذين يولدون لأبوين غير متزوجين يعانون من مشكلات نفسية وتربوية ولو كان الأبوين تحت سقف واحد. واتهم الكتاب عنوانه ماريج ليت، زواج النخبة، المسؤولين والمنظمات الاجتماعية بالخضوع لمجموعة من العبثيين الذين يروجون لنظرية كاذبة مفادها أن الزواج لا يعدو كونه ورقة رسمية. الكلام أن الآن فكرة منتشرة أن الزواج بس ورقة رسمية، يعني لو ما صارت الورقة هذه ولو ما صار عقد خلاص اثنين يلتقوا جيرل فريند بوي فريند في بيت ويمشوا 10 سنة 20 سنة ويجيبوا أولاد، يعني لا الورقة هذه وقفت على الورقة. وضم الكتاب نتائج إحصاءات في مختلف أنحاء العالم دلت، هذه الآن متكلمة الآن باحثة نصرانية، على أن الشريكين اللذين يعيشان في ظل التعايش يعانيان قدرا أكبر من التوتر والاكتئاب. إضافة هذول الاثنين عاشوا في بيت واحد بدون زواج، إضافة إلى كونهما أكثر ميلا إلى الخيانة من الذين يقترنان رسميا، اللي هي قضية الزواج العقد. وانتقد الكتاب وجهة النظر القائلة أن بعض أشكال التعايش أكثر ثباتا من الزيجات، مشيرا إلى أن 8% فقط من أتباع الفئة الأولى ظلوا تحت سقف واحد بعد إنجابهم طفلهم الأول. يعني العملية الجيرل فريند بوي فريند رغم أنه صار في ولد بينهما، 8% فقط من هؤلاء الذين استمروا في الحياة. ولاحظ الكتاب اتجاها حاليا لدى الشباب إلى تفضيل الزواج على التعايش. طبعا هم يسمونه تعايش وله حرام زنا، يعني تعايش هذا اسمه شرعا عندنا زنا. مشيرا إلى أنه في السنتين الأخيرتين فضل 22% من الرجال و17% من النساء التعايش في مقابل 45% من الرجال. 51% من النساء اختاروا الاقتران رسميا، يعني الزواج. هذا عند الكفار، شاهد من أهلهم. إذن عملية الزواج هي السبيل إلى معالجة الشهوة بشكل جذري، لكن قد بعض الناس لا يتهيأ لهم هذا. ويوجد مثلا واحد عنده ولد من الأولاد آتاه الله بسطة في الجسم وما يستطيع أن يزوجه، و17 سنة يقول الأب زوجني، بس ما عنده مال، ما عنده قدرة، ما في وظيفة، ما في شهادة، ما في شيء يرغب العائلة التي يتعرض لها أو يعرض نفسه أو يريد أن يتزوج منهم، ما في، لا يوجد ما يرغب. وبالتالي لابد أن تكون المعركة شديدة ضد الشهوة التي تضغط على هذا الشاب وتحاصره، والمواجهة تكون بالتسلح بقوله تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، أتصبرون ولا ما تصبرون. فإذا النساء فتنة للرجال والرجال فتنة للنساء، آية عظيمة. التسلح بقوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ما الذي يجعل الشاب يصبر على ضغط الشهوة ويأبى الانحراف؟ شيء مقابل، حافز، أجر، ثواب. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. والإنسان الله جبله أنه ما يترك محبوب إلا لشيء أحب إليه. فإذا كانت الجنة أحب إليه من النظرة إلى النساء والالتقاء بالنساء، العلاقات المحرمة، إذا كانت الجنة أحب قدم الجنة وترك هذا. ولذلك مسألة إحياء محبة الله ومحبة ما يرضاه عز وجل في النفوس هي التي تجعل الشاب يصمد أمام الإغراءات. وقد يقع الشاب تحت وطأة إغراء أو تهديد بعض الفسقة أو الفاسقات الذين يشجعون أولادهم على لإقامة العلاقات. يعني وصلنا إلى درجة من السوء أن بعض الناس عندهم عقلية غربية أو عاشوا برا أو أخذوا من أفكار الغربية ويعيشون بين الكفار، صاروا يشجعون أولادهم على إقامة العلاقات، روح زور فلانة، روح زور بنت الجيران، وهكذا. هم يرون أن يعني عدم الكبت بإطلاق العلاقات. ولا شك أن هذه المدارس أو الأشياء التي فيها اختلاط في بعض البلدان هذه تشجع، الجامعات المختلطة، أماكن العمل المختلطة، هذه مفرخة للرذيلة وإقامة العلاقات المحرمة. وإلا لو كان الأمر حاصل بالتهذيب الإسلامي الذي من أسسه عدم الاختلاط بين الجنسين في أماكن الدراسة ولا في أماكن العمل ولا في غيرها، فإن ذلك سيكفينا شرا كثيرا، وهذا واضح، وضوح واضح. وهؤلاء الذين يقولون اخلطهم حتى يزول الكبت وبعدين يصير وضع عادي، نقول هذول الغرب اختلطوا قبلنا بزمان وانفجروا وفجروا، ماذا حصل؟ انتهت مشكلاتهم ولا زادوا شقاء وزادت حالات الانتحار وزادت حالات الجنون والاكتئاب؟ أيها الإخوة، في نهاية هذه الكلمة أو في نهاية هذا الدرس أريد أن أؤكد على بعض القضايا المتعلقة بالشباب لدينا، وهي قضية تكوين أو إشراك الشباب في الأنشطة الإسلامية. لكي يكون هناك تدين جيد عند الشباب لابد أن يكونوا في بيئات، والبيئات هذه ما هي؟ حلقات تحفيظ قرآن، مراكز طيبة، جمعيات إسلامية مثلا، التوعية الإسلامية في المدارس، المكتبات الإسلامية، وغير ذلك من الأنشطة التي تحافظ عليهم وتوجههم وتعتني بهم. ولا شك أن هناك اختلاف في الحالات بين الأبناء، ولكننا نستطيع أن نوجد عناصر وشخصيات إسلامية قوية من خلال بيئات إسلامية قوية يتربى فيها هؤلاء الشباب، تسخل شخصياتهم وتزيد تدينهم. والآن هناك عدة ملاحظات على علاقة عدد من الشباب بآبائهم وعلاقة عدد من الشباب بهذه الأنشطة الإسلامية. فمثلا بعض الآباء يريد أن يرمي الولد على النشاط الإسلامي، على حلقة تحفيظ مثلا أو مكتبة في مسجد أو توعية إسلامية أو الصحبة التي معه، ويقول خذوه ربوه، ثم هو لا يبذل شيئا، وهذه عملية خطيرة، لابد أن يكون هناك تعاون مشترك. وكذلك فإن انتقاء الصحبة أو النشاط المناسب لهذا الولد أمر في غاية الأهمية ومتابعته عليه. وعندما نبتلى بأولاد فيهم التدخين، البنت لا تريد الحجاب، الولد يطالب بدخول الدش، يريدون الذهاب إلى أقرباء بيوت فيها فساد، يريدون الذهاب إلى أماكن من الملاعب والملاهي فيها منكرات، هذا ما يطالب به كثير من الأولاد في البيوت، جيب لي اللعبة الفلانية وجيب الفيلم الفلاني، وربما يكون سمعه من قرين له في المدرسة. إذا ما كان هناك جيش مقابل وشيء مشغل في المقابل، لا يمكن أن ينجذب ولدك من هذا الشر إلى ذلك الخير. ولذلك فإن وجود عوامل جاذبة ممن هم في سنه أو قريب من سنه مسألة في غاية الأهمية، ويجب أن نكون نحن مع أولادنا في حال كسب قلب ولين. كما قال واحد، أحيانا بعض الدعاة يتعاملون مع الناس بأسلوب مركز دعوة الإرشاد، يتعاملون مع أولادهم بأسلوب هيئة الأمر معروف والنهي عن المنكر، يعني هو أراد تقليل الصورة. الفكرة أنك ربما نجد أحيانا بعض الناس يستعملون اللين مع البعداء والشدة مع الأقرباء، وهذا غلط. واللين في موضعه والشدة في موضعها لا أحسن منها. أحيانا الولد يريد أشياء من الدنيا، ساعة، ثوب، شماغ ملكي، حذاء، أكل من مطاعم مثلا، البنت قد تريد فساتين، لا هذا لا أراه شيئا، هذا ما هو معصية أو عيب. الولد يريد أن يلبس والبنت تريد أن تلبس، ويهتم الولد في البلوغ بمظهره والاعتناء بمظهره، هذا إذا وفرناه له ليست قضية مشكلة ولا معصية، إذا كان بحدود بعيدة عن الإسراف. لكن المشكلة عندما نعطي الأولاد أدوات محرمة وتحت الضغط والعاطفة، والولد يضغط على أمه والأم تضغط على الأب، يجيب المنكر في النهاية ويرضخ لما يطلبونه. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. إذا نظر الولد إلى أبناء بعض المتساهلين في العوائل التي يعرفها أبوه، يرى أن أباه معقد، ولذلك مهم أن يكون هناك زيارات لأناس عندهم صدق في التدين، حتى لا يرى الولد أن أباه معقد من خلال المقارنات. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ويجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وبيوتنا، ونسألك أن تصلح شبابنا وشاباتنا، وأن ترزقهم الاستقامة على الدين والعمل للإسلام، إنك سميع مجيب قريب. والحمد لله رب العالمين.